قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع بثمود، الحجر موضع ثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر، الحجر موضع ثمود. وأما حرث حجر حرام، وكل ممنوع فهو حجر محجور. والحجر كل بناء بنيته وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر. ومنه سمي حطيم البيت حجرا، كأنه مشتق من محطوم، مثل قتيل من مقتول. ويقال للأنثى من الخيل الحجر، ويقال للعقل حجر وحجن. وأما حجر اليمامة فهو منزل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقوله: كذب أصحاب الحجر المرسلين. وأورد البخاري رحمه الله قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام وإرساله إلى ثمود بعد قصة عاد، وهذا في بعض النسخ، وفي أكثر النسخ تأخير هذه الترجمة إلى ما بعد أبواب من هذا المكان، ولكن وضعها في هذا المكان هو المناسب، لأن ثمودا كانوا بعد عاد، وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر قصة ثمود بعد ذكر قصة عاد، كما أنه كثيرا ما يأتي ذكر قصة عاد بعد قوم نوح. وهذا هو ترتيب هذه الأمم، فإن عادا بعد يذكرون بعد قوم نوح، وثمود بعد عاد. والبخاري رحمه الله لما عقد الترجمة ذكر هاتين الآيتين لقصة ثمود، ثم إنه تكلم على كلمة الحجر التي جاء ذكرها في قوم في ثمود، لأن الحجرة هي ديارهم وبلادهم، لهذا قال: كذب أصحاب الحجر المرسلين، يعني الذين هم ثمود، إنما أضافهم إلى ديارهم ونسبهم إلى ديارهم التي هي الحجر. ثم إنه فسر كلمة الحجر لأنها موضع ثمود. الحجر الذي جاء ذكره في هذه الآية هو موضع ثمود. ثم إنه تكلم على كلمة الحجر وما المراد بها. قال: وأما حرث حجر فالمقصود به الحرام. وقالوا: ما هذه أنعام وحرث حجر. قال: وأما حرث حجر الذي جاء في سورة الأنعام، فإن المقصود بالحجر هنا الحرام، وهو بمعنى فيه المنع، لأن الحجر هو ما يحيط ويمنع به ما وراءه، فكذلك جاء بمعنى الحرام، لأن الحرام يمنع منه ويحال بين الناس وبين الوقوع فيه. قال: وأما حرث حجر فالمقصود به حرام، لأن كلمة حجر تأتي بمعنى الموضع الذي هو ديار ثمود، وأيضا تأتي بمعنى الحرام، ومن أتيانها بمعنى الحرام قوله: حرث حجر. قالوا: هذه أنعام وحرث حجر، وكل ممنوع فهو حجر محجور. كل ممنوع فهو حجر محجور في الأمور التي جاء النهي عنها ومنع منها، فإنها حرام ممنوع الإتيان إليها وتعاطيها وفعلها، وكل ممنوع فهو حجر محجور.
والحجر كل بناء بنيته
هذا يقال له حجر، لأنه يحول بين ما في داخله وما في خارجه، فهو فاصل مانع مميز بين ما في الداخل وما في الخارج، يمنع من وراءه الوصول إليه. كل بناء بنيته فهو حجر، إذن هذا من معاني كلمة الحجر، إنها تطلق على ما يبنيه الإنسان ويعني يجعله مكانا خاصا يحتجره بحيث لا يصل أحد إليه. وقد سبق أن مر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ مكانا واحتجر مكانا وصلى فيه من الليل، يعني أنه اتخذ شيئا جعله يختص به وعلامة على اختصاصه به وعلى تمييزه.
وقال وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر ومنه سمي الحجر.
وما حجرت عليه من الأرض فهو حجر، يعني وما بنيته محيطا بقطعة من الأرض فإنه يقال له حجر. قال ومنه سمي الحجر، وهو الحطيم الذي هو حجر إسماعيل، الذي يسمى حجر إسماعيل، وهو الذي في شمال الكعبة حيث جعل بناء ليس بالعالي الكثير وليس بمرتفع كما ارتفع بناء الكعبة، وإنما جعل بناء وقيل له حجر لأنه اقتطع، لأنه جزء من الكعبة. وقريش لما بنت الكعبة لم تبنها على قواعد إبراهيم من الجهة الشمالية من الجهة الشامية، وإنما بنتها من جميع الجهات إلا من الجهة الشامية، فإنها تركت جزءا منها، وهذا الجزء يحيط به الحجر، وليس كل ما يحيط به الحجر من الكعبة، بل أكثره من أرض الكعبة، وهو ضمن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن قريش قصرت بهم النفقة وقل عندهم المال فقطعوا هذه القطعة وتركوها خارجة عن البناء، ويقال لها حجر ويقال لها حطيم لأنها احتجرت عن سائر المسجد بحيث تتميز عنه، وكذلك يقال لها حطيم لأنها قطعت من البيت وأخرجت عنه، وجعل لها هذا الفاصل وهذا الحائط الذي هو يميزها عن سائر المسجد.
وكأنه
مشتق
من
محطوم ليس بحطيم. فهو حجر بمعنى محجور وحطيم بمعنى محطوم، فهو مثل قتيل بمعنى مقتول، لهذا فعل يأتي بمعنى مفعول، كما أن فعل أيضا كذلك يأتي بمعنى مفعول مثل رد ومردود وحب، وهنا حب يعني مثل هذا حب بمعنى محبوب، فحجر بمعنى محجور مثل حب بمعنى محبوب. هذا أسامة بن زيد وقال له حب رسول الله وابن حبه، يعني محبوبه ابن محبوبه.
ويقال للأنثى من الخيل الحجر،
ويقال للأنثى من الخيل الحجر، أيضا هذا من إطلاق كلمة الحجر، لأنها تطلق على الأنثى من الخيل وتطلق على العقل،
أيضا يقال له حجر ويقال له حجة. سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع فيما لا ينبغي وعن التوصل إلى ما ينبغي الوصول إليه وبلوغه، فهو حجر يعني يحجر صاحبه ويمنع صاحبه من الوقوع فيما لا ينبغي. وجاء ذكر هذه الكلمة في القرآن هل في ذلك قسم لذي حجر يعني لذي عقل وذي لب، وكذلك يقال له حجا، حجا نهى، لكن أتى بكلمة حجا لأنها قريبة من حجر، قريبة من كلمة حجر، لأن الفرق بين تمثلها في الحرف الأول والثاني في الحاء والجيم، ولكنها تخالفها في آخرها، فإن حجر آخرها راء وهذه آخرها ألف، وتأتي بمعاني أخرى ولكنها بغير هذا اللفظ قريبا منه، مثل النهى والأحلام تأمرهم أحلامهم بهذا، بذلك لآيات لأولي النهى، وكذلك لب بذلك لآيات لأولي الألباب. فيأتي العقل بعدة ألفاظ، ولكنه لما كان من المعاني التي يأتي لها كلمة الحجر ذكرها، وأتى بالكلمة التي تقاربها في الرسم وفي الحروف وهي كلمة الحجاء. قال وأما حجر اليمامة فهو المنزل، يعني هذا ذكر على سبيل الاستطراد، وإلا فإنه ليس له دخل في المادة التي هي كلمة الحجر. أما ما تقدم فهو متصل بالمادة من ناحية لفظها وهي كلمة الحجر، يعني موضع ثمود، ويأتي بمعنى الخيل الأنثى من الخيل، وبمعنى العقل، ويأتي بمعنى البناء الذي يبنيه الإنسان ويتحجره الإنسان، كل هذا يقال له حجر. كذلك حجر الإنسان يعني حجره، وهو ما يعني يكون يعني أمامه وبين رجليه، فإنه يقال له حجر، وضعه في حجره، وضع الصبي في حجره أيضا، يعني هذا من الألفاظ التي يأتي لها كلمة حجر. وأما حجر اليمامة فهو بفتح الحاء، أتى به على سبيل الاستطراد لأنه يشابه في الحروف، وإن كان يخالف الرسم، يخالف في الرسم، لأن الحاء تكون مفتوحة. وأما في الكلمة الموجودة التي هي الأصل في هذا الباب وهي حجر، حجر ثمود، فإنها مكسورة. فإذا ذكر هذا اللفظ الذي هو بفتح الحاء وهو حجر اليمامة بمعنى قصبتها ومنزلها أو المنزل، فإن المقصود من ذلك الاتيان به على سبيل الاستطراد، وليس على سبيل أنه موافق أو أنه يأتي يعني موافق للكلمة، فهو ليس موافقا لها في الرسم، يعني في الرسم والضبط بالحروف، وإنما موافق في الرسم يعني، ولكنه مخالف بالشكل، مخالف بضبط الحروف، فإن تلك مفتوحة وهذا، والحجر الذي هو أصل المادة التي شرح أتى بشرحها هي مكسورة الأول.
وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة فقال فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قوة كأبي زمعة.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر شيء من قصة ثمود من قوم صالح عليه الصلاة والسلام، وأن الذي انتدب لقتل الناقة التي أخرجها الله عز وجل لهم آية، هو واحد منهم، وجاءت تسميته في بعض جاءت تسميته أنه قدار بن سالف. وفي هذا الحديث بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل كان كبيرا في قومه، وأنه شريفا في قومه، وأنه صاحب عز ومنعة فيهم، وأنه كأبي زمعة، يعني يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم ب يعني هذا الرجل في كونه ذا عز ومنعة في قومه، فذاك في قومه كهذا الرجل في قومه. قدار بن سالف الذي عقر الناقة هو في قومه في منزلة عالية كأبي زمعة في قومه، فإنه في منزلة عالية.
وقال حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. ويروى عن سبرة بن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه.
وأورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك لغزوة تبوك مر في أرض الحجر من ديار ثمود، وكانوا قد نزل جماعة منهم على بعض آبارها وعجنوا العجين واستقوا وتزودوا بالماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يريقوا الماء وأن يلقوا العجين الذي عجنوه بالماء. وهذا لأن هذه الآبار هي آبار المعذبين وهي ديار المعذبين، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال ماء آبارهم في للشرب والانتفاع، وكذلك أيضا منع من استعمالها في طبخ الطعام وعجنه. ولما كان حصل منهم أن أخذوا الماء وتزودوا به وكذلك عجنوا العجين، أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يريقوا الماء وأن كذلك يلقوا العجين. ولكنه جاء في بعض الأحاديث التي ستأتي أنه أمرهم بأن يعلفوها الدواء الذي هو العجين، أن يعلفوه الدواء وألا يتركوه يضاع ويهدر، وإنما أذن بإعلافه للدواب كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك.
وقال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياف عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعرفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، تابعه أسامة عن نافع.
حديث ابن عمر هذا فيه ما في الذي قبله من أمرهم بإراقة الماء الذي حملوه، وفيه إعلاف العجين للإبل الجواب، وهو يختلف عن الذي قبله، لأن هناك فيه إراقته فيه إلقاؤه، وهنا فيه إعلافه، وأنه يعلف الإبل، وأنه لا ليس ممنوعا من الإبل كما أنه منع إفادة الإبل منه كما منع إفادتهم هم منه، وإنما إفادة الإبل منه رخص بها ولم يمنع منها، وهذا لأنه قد حصل. أما وقد تبين الحكم وأن هذا لا يجوز، فإنه لا يجوز أن يقدم على استعمال آبار الديار المعذبين والاستفادة منها لا في عجل ولا في غيره، لكنه بعدما حصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأصحابه الذين فعلوا هذا وهم لم يعلموا عن الحكم الشرعي قبل ذلك، أمرهم بأن يعرفوه أن يعرفوا العجين للإبل وألا يترك هدرا ضائعا، قد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا فيه إضافة أخرى، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة، في هذا دليل على جواز ذلك بالنسبة لهذه البئر التي تردها الناقة، وأما ما عداها فالحكم فيه هو ما جاء في هذا الحديث من المنع وإراقة الماء الذي يؤخذ، وما حصل من استعمال الماء في العجين، فإن العجين يعلف للإبل، ويجوز الاستقاء من بئر الناقة التي تردها الناقة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرشد أصحابه وأذن لهم في أن يستقوا من البئر التي تردها الناقة.
وقال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، ثم تقنع بردائه وهو على الرحل.
هذا الحديث فيه أيضا ما حصل في مروره عليه الصلاة والسلام في أرض الحجر وهو متجه إلى تبوك، أن الحديث الذي مضت فيها ما يتعلق بالماء واستعماله وأن ذلك لا يجوز، وأنه يجوز أخذ الماء من بئر الناقة التي تردها الناقة. أما في هذا الحديث ففيه بيان الحالة التي يجب أن يكون عليها من مر بتلك الديار بتلك البلاد أن يكون باكيا وأن يكون متألما متأثرا، لا أن يكون في ضحك وفي سرور، لأن هذا ينافي الاعتبار والاتعاظ بمصارع المعذبين الذين أهلكهم الله عز وجل وعذبهم جميعا وحلت بهم العقوبات العاجلة التي استأصلتهم وأدت عليهم جميعا لمخالفتهم لرسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم. فإن قوم صالح حصلت لهم هذه العقوبة التي عاقبهم الله تعالى بها، وصارت ديارهم على هذا النحو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من مر بها فإن عليه أن يكون باكيا، لا أن يظهر عليه شيء من السرور أو شيء من الضحك أو شيء من الارتياح، لأن هذا ينافي التألم والتأثر والاعتبار والازدجار بما حصل للقوم المعذبين. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا ديارة أو تدخلوا مساكن
المدينة،
مساكن هؤلاء المعذبين،
مساكن الذين ظلموا أنفسهم.
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم مثل ما أصابهم. يعني إذا دخلوا وهم ليس عندهم اعتبار ولا اتعاب ولا حزن ولا بكاء مما حل بهؤلاء القوم وبهذه الأمة، فإنه يخشى على من يكون على هذا الوصف وعلى هذه الهيئة التي ليس فيها اكتراث وليس فيه خوف من الله عز وجل ولا اتعاب ولا ازدجار بما حصل، يخشى أن يعاقب وأن تحل به العقوبة لعدم اكتراثه وعدم اعتباره واتعاظه بما حصل لهؤلاء القوم المعذبين. لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع رأسه وأسرع عليه الصلاة والسلام.
قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا أبي أنه قال سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم.
وهذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن عبد الله بن عمر وبمعنى الذي قبله وبلفظ الذي قبله لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم، يعني أن لا يصيبكم مثل ما أصابهم. في هذا الحذر من الوقوع في مخالفة ما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على أنه لا ينبغي أن تصل إلى ديار ثمود من أجل الفرجة ومن أجل النظر فيها، فإن الإنسان يخشى عليه أن يكون في هذه الحالة في حالة ضحك أو في حالة عدم تأثر وتألم، ويخشى أن تحل به العقوبة، لأن في ذلك مخالفة للهيئة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فإن الأولى بالإنسان أن لا يقصدها، ولكنه إن مر بها فهو يكون على هذه الطريقة التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، وقول الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى قوله آتوني زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين وهي القطع حتى إذا ساوى بين الصدفين يقال عن ابن عباس الجبلين والسدين الجبلين خرج والسدين الجبلين خرج أجرا قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه رصاصا ويقال الحديد ويقال الصفر. وقال ابن عباس للنحاس فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه استطاع استفعل من أطعت له
استطاع
استطاع
استفعل من أطعت له. استفعل من أطعت له. بعدها يقول فتح أصبع.
أنا أقول من طعت له. استفعل من طعت له. الحصل مادة من طعت له ولكنها يعني استفعل هي وزن استطاع.
استطاع استفعل من أطعت له فلذلك فتح أصطاع يسطيع. وقال بعضهم استطاع يستطيع وما استطاع له نقبة وما استطاع له نقبة. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء ألزقه بالأرض. وناقة دكاء لا سنام لها والدكداك من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلبد. وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة حدب أكما. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر. قال رأيته.
البخاري رحمه الله بعد ما ذكر قصة هود وذكر قال رسول الله الكريم صالح عليه السلام وما جرى له مع قومه ثمود أتى بعد ذلك في قصة ذو القرنين. في بعض النسخ الترجمة بذكر قصة ياجوج وماجوج وفي بعضها باب قول الله عز وجل ويسألونك عن ذو القرنين. ثم جاءت قصة ياجوج وماجوج لأن قصة ذو القرنين مشتملة على قصة ياجوج وماجوج. والذي يناسب والذي النسخة التي شرعها عليها الحافظ بن حجر فيها باب قول الله عز وجل ويسألونك عن ذو القرنين وهي المناسبة يعني ذكرها في كتاب الأنبياء في قصة الأنبياء أنه المقصود بذلك ذو القرنين. ثم قصة ياجوج وماجوج تأتي تبعا لأنه قد حصل في قصة ذو القرنين قصة ياجوج وماجوج لأنه عندما طوه في الأرض ذهب إلى مغربها ثم إلى مشرقها ثم اتجه إلى الجهة التي فيها يأجوج وماجوج وبلغ بين السدين وقص الله عز وجل في كتابه العزيز ما جرى بينه وبين الذين وجدهم وما طلبوه منه من أن يقوم بهذه المهمة التي هي أن يجعل أنهم مفسدون في الأرض وأنهم قد تأذوا منهم وطلب منهم أن يعينوه على أن يعمل لهم سدا يحول بينهم وبين ياجوج وماجوج. فعمل ذلك كما قص الله عز وجل قصته في كتابه العزيز. وذو القرنين قدم البخاري قصته جعلها بعد ثمود وقدمها على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه قد جاء في بعض الآثار أنه في زمن إبراهيم فمن ذلك جعل قصته مقدمة. وفيه تنبيه إلى أن إلى بطلان ما قاله بعض العلماء من أن ذو القرنين هو الإسكندر اليوناني لأن الإسكندر اليوناني زمنه متأخر. وما جاء في بعض الآثار التي الله أعلم بصحتها تدل على أنه في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولهذا قدم. كما قدم قصة إلياس مع أن الواضح أنه من أنبياء بني إسرائيل لأنه جاء أن إلياس هو إدريس وجاء أن إدريس هو من أجداد نوح وإن كان الراجح والصحيح أنه ليس من أجداده وإنما هو بعد نوح وليس قبله فكذلك في القرنين لما جاء أنه في زمن إبراهيم وأنه انفق في إبراهيم قدم قصته وجعلها في هذا المكان وإن كان لم يثبت أن ذا القرنين أنه في زمن إبراهيم ما ثبت ذلك من طريق صحيحة ولكنه جاء في بعض الآثار وذو القرنين جاء ذكره في القرآن في موضع واحد في سورة الكهف وقد اختلف العلماء هل هو نبي من الأنبياء أو أنه ملك من الملوك على خلاف من العلماء في ذلك والذي يظهر من سياق القرآن أنه نبي من الأنبياء كما جاء في قول الله عز وجل قلنا يا ذا القرنين لما وصل إلى مغرب الشمس وجد عندها قلنا يا ذا القرنين إما تعذب وإما تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فنعذبه ثم ربه يعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء حسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم بعد ذلك قال هذا رحمة من ربي إذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فهذا يظهر منه أنه نبي من الأنبياء ومن العلماء من قال إنه ملك من الملوك الذين أمكنهم الله عز وجل من مشارق الأرض ومغاربها لأنه ذهب إلى جهة المغرب ثم أتبع سببا حتى وصل إلى مطلع الشمس وجد عندها وجد على قوم لم يجعل لهم دونها سترا كذلك قد أحطنا من لديه الخبرة ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وجاءت قصة يأجوج ومأجوج
يقول وآتيناها من كل شيء حتى إلى قوله أعطوني زبر الحديد واحدها زبر
سببا طريقة أتبع سببا طريقة
أتبع سببا ما يوجد عندي من فتحة في الطريقة يقول إلى قوله أعطوني زبر الحديد واحدها زبرة وهي القطع
الزبر جمع زبرة وهي القطع مفرد القطع قطعة فالزبر جمع لزبرة كما أن القطع جمع لقطعة فالزبر هي القطعة والزبرة هي القطعة آتوني زبر الحديد يعني قطع الحديد يضعونها بين الجبلين بين طرفي الجبلين حتى يسكر فيما بينهما ويغلق فيما بينهما بهذا الردم الذي فعله بإذن الله وبأمر الله سبحانه وتعالى.
القول يساوى بين الصدقين يقال عن ابن عباس الجبلين.
القول يساوى بين الصدقين يعني بين الجبلين لأنه يسكر المنطقة التي تقع بين الجبلين بحيث يكون مقبلا ومغلقا عليهم.
والصدين الجبلين.
والصدين جبل. الصدفين والصدين جبل.
خرجا أجرا.
هل نجعله خرجا يعني أجرا. الخرج هو الأجر. يعني يعطونه أجرة على أن يقوم بهذه المهمة.
قال آتوني أفرغ عليه قطرا أصبب عليه رصاصا.
آتوني أفرغ عليه قطرا الأصبب عليه أفرغ يعني أصبب. وقطرا رصاصا يعني على هذا الحديد الذي أحمي أوقد عليه في النار
أفرغ عليه قطرا الذي هو الرصاص حتى صار قطعة واحدة.
ويقال الحديد ويقال الصفر.
ويقال الحديد الذي هو القطر إلى يعني أولا الرصاص وقيل الحديد وقيل الصفر.
وقال ابن عباس النفاس.
قال ابن عباس النفاس.
فما استطاعوا أن يظهروه يعلوه.
يعني فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. يعني ما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلوه وأن يتجاوزوا إلى ما وراءه عن طريق تسلقه والوصول إلى ما وراءه. وما استطاعوا له نقبة لأن يخرقوه ويعملوا نفق يخرجون إلى الجهة الأخرى المقابلة. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال استطاعوا أن يظهروه بالنسبة للعلو، وقال استطاعوا له نقبة يعني من ناحية الحفر، واصطاع بمعنى استطاع، إلا أن اصطاع تكون أخف من استطاع، لأن استطاع يعني فيه محاولة وفيه جهد، ولهذا فإن الخرق والحفر يعني فيه تعب وفيه عناء غير قضية التسلق، لأن التسلق ما فيه شيء من التعب ومن الجهد، وإنما محاولة إن نجحت إلا ما حصل شيء من التعب. وأما الخرق يعني ففيه جهد وفيه تعب، ولكنهم ما استطاعوا لا هذا ولا هذا. واستطاع يعني فيها زيادة في المشقة وفيها يعني كلفة، بخلاف كلمة استطاع فإنه ليس فيها الذي في في استطاع، يعني هذه مشقة وهذه ليس فيها مشقة.
جاء وعد ربي جعله دكاء ألزقه بالأرض.
إذا جاء وعد ربي جعله دكاء يعني ألزقه بالأرض، يعني انهد وصار مسامكا للأرض، وصارت الأرض متساوية. يعني هذا الجبل أو هذا السد القائم اندك واضمحل وتلاشى حتى صار متساوية للأرض، وصارت الأرض متساوية، وصار ذلك السد ليس له وجود بعد أن كان سدا مانعا لم يستطيعوا أن ما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعوا له نقبة. الله تعالى جعله دكا مساويا للأرض.
قال وناقة دكاء لا سنام لها.
وناقة دكاء لا سنام لها، لأن يعني السنام هو مرتفع فوق الناقة، والدكاء هي التي لا سنام لها، يعني معناه متساوي ظهرها، ليس هناك ارتفاع. ناقة الدكاء هي التي لا سنام لها، يعني أنه قد تساوى ظهرها ولم يوجد السنام الذي حصل عن السمن الذي يرتفع فوقها.
قال وتبداكم من الأرض مثله حتى صلوا من الأرض. وتبداكم من الأرض مثله
حتى تبداكم من الأرض مثله، يعني هو بمعنى دكاء
حتى صلوا من الأرض وتلفل. تبداكم من الأرض مثله حتى صلب من الأرض وتلقى.
مثله حتى صلب من الأرض وتلقى.
قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. قال قتادة حدب أكمل.
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب المقصود به الأكل، أي الأماكن المرتفعة، لأن مثلا يعني يكون من أماكن مرتفعة إلى أماكن هابطة ونازلة، وهم من كل حدب ينسلون يعني يهبطون من كل أكمة.
يقول وقال رجل ابن النبي صلى الله عليه وسلم،
جاءوا إلى بيت المقدس وإلى أرض المحشر، وقد جاء بيان ذلك في السنة المطهرة أن عيسى عليه السلام عندما يحكم الدجال تفتح يأجوج ومأجوج، ثم يأتون من كل حدب ينسلون. فيعتصم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام معه إلى الطور ويأتون ويملؤون الأرض ويحصل منهم ما حصل مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا فسر الحدب بأنه الأكنة وأنهم يأتون ينسلون من كل حدب رد من يأجوج ومأجوج مثل هذا. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في هذه الترجمة التي هي ترجمة ذكر ذقرنين أو ذكر قصة يأجوج ومأجوج. ولكن الأوضح أن الأصل في إيراد القصة أنها لذقرنين، لأن هذا هو وجه إيرادها في كتاب الأنبياء، وجه إيراد الترجمة في كتاب الأنبياء ما زيد القرنين وأنا مختلف في نبوته. وأما قصة يأجوج ومأجوج فهي جاءت تبعا لقصة ذو القرنين وما حصل بينه وبين هؤلاء الذين مر بهم وقد طوف في الأرض وتجول فيها حتى وصل إليهم وجرى بينه وبينهم ما جرى. فالبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث عن زينب بنت جحش وهو من ما يتعلق بقصة يأجوج ومأجوج أو بردم يأجوج ومأجوج، وهو حصول الانفتاح في زمانه عليه الصلاة والسلام على هذا النحو الذي أرشد إليه الرسول أو بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه رواية ثلاث نساء صحابيات يروي بعضهن عن بعض، زينب بنت أم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش، كل واحدة منهن تروي عن الأخرى. ففيه رواية ثلاث صحابيات بعضهن عن بعض، كما أن فيه أيضا رواية تابعيين بعضهما عن بعض، وهما ابن شهاب الزهري وعروة ابن الزبير، فإنهما تابعيان. يعني ففيه خمسة، ثلاثة صحابة، ثلاث صحابيات وتابعيان، هما درجتان، درجة الصحابة ودرجة التابعين. وفيها خمسة أشخاص، ثلاثة في درجة واحدة وهي درجة الصحابة، واثنان في درجة واحدة وهي درجة التابعين. فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإبهامه الوسطى في إبهامه مع التي تليها التي هي السبابة، يعني معناها مقدارا يسير. ثم إن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني معناه أن العقوبة إذا حصلت فإنه يدخل فيها الصالح والطالح. لهذا جاء في الحديث الآخر الجيش الذي يأم الكعبة ثم يخسف بهم وفيهم السوقة ومن ليس منهم، قال يبعثون على نياته، يعني يهلكون جميعا ثم يبعثون على نياته. فالعقوبة تعم الصالح والطالح، وكل يبعث على نيته يوم القيامة.
وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح الله من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وعقد بيده 90.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى الذي قبله حديث زينب بنت جحش. النبي عليه الصلاة والسلام قال فتح الله من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد بيده 90. عقد بيده 90، هذا المقصود لعله مثل ما جاء في حديث زينب بنت جحش المتقدم، وأنه يعني عقد إبهامه مع التي تليها، فإن العرب عندهم الأعداد لها عقود بالأصابع، يعني لها عقود بالأصابع، يعمل بأصابعه هيئة فتدل على عدد، يعني 90 و40 و30 و10 و5 و6 وهكذا، هيئات معينة تدل على، وقد ذكرها العلماء يعني هذه الكيفيات، قد ذكرها جماعة منهم الصنعاني في 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 سبل السلام، فإنه ذكر الكيفيات ووصفها بالنسبة لكل عقد أو بكل عدد من الأعداد، وأن هذا يكون بكذا وهذا يكون بكذا وهذا يكون بكذا وهذا بضم الأصلع الفلانية مع الأصلع الفلانية وعلى الشكل الفلاني. الحاصل أن العرب عندهم كنايات عن الأعداد بهيئات الأصابع وبوضع بعض الأصابع بعضها على بعض، فهي كناية عن عدد، عندما يعمل بأصبعه يعني يضم بعضها إلى بعض. أنا لا أعرفها الآن، ولكنها موجودة في كتب العلماء، ومنها في أقرب شيء يعني في كتاب سبل السلام، فإنه ذكر صفاتها وتوضيحها. ومقصود بقوله عقد 90 يعني لعلها مثل ما جاء في الحديث قبله أنه عقد الإبهام مع التي تليها، لكن الصيغ الأخرى تكون في الإبهام وفي غير الإبهام، يعني مع السبالة ومع غير السبالة، ويمكن معرفتها بالرجوع إلى كلام العلماء الذين وصفوها وبينوها. وفي رسالة صغيرة مطبوعة بهذا الخصوص، يعني خاصة بالعقود، صغيرة الحجم جدا وهي خاصة بالعقود.
رسالة
لا تذكر الله من المؤلف، لكنها رسالة صغيرة مطبوعة.
وقال حدثني إسحاق بن ناصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشروا فإن منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبرنا. فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبرنا. فقال ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود.
حديث أبي سعيد الخدري هذا أورده البخاري رحمه الله من أجل أن فيه ذكر يأجوج وماجوج، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 1999 يعني واحد من 1000، يعني هذا هو، هؤلاء هم الناجون، و999 هؤلاء هم الهالكون. فعند ذلك يشيب الوريد وتضع كل ذات حمل حملها، يعني عندما يتبين ويظهر بأن الذي ينجو واحد من 1000 والذين يكونون في النار 999 من 1000، يعني نسبة كبيرة، ونسبة النجاة بالنسبة للهلاك لا تعد شيئا. فقالوا أين ذلك الرجل؟ يعني ما دام النجاة واحد في الألف فمن يحصل أن يكون من هذا الواحد الذي هو واحد في الألف؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة فكبرنا. ثم بين عليه الصلاة والسلام قلة يعني هذه الأمة يعني في الأمم، وأنها كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود، يعني معنى أنهم قليل جدا، وهذا يدلنا على كثرة النار كثرة الهالكين، وأن الناجين قليل، وأن أكثر من ينجو ويدخل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
فيقول أخر بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل أجل 999، وعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ قال أبشر فإن منكم رجل من يأجوج ومأجوج أرض. ثم قال والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، فقال أرجو أن تكونوا.
وهذا يعني هذه الجملة ويقوله عليه الصلاة والسلام لما قال له أبشر لأني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، يعني ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من التكبير عندما بشرهم بهذه البشارة يدلنا أنه عند حصول الأمور السارة وعند الأمور التي يفرح بها أن المشروع هو التكبير، وهذا خلاف ما هو موجود في هذا الزمان من التصفيق، عندما يأتي أمر مستحسن يحصل التصفيق، إن هذا أمر منكر، وأن المشروع والمستحب وما جاء في هذا الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى وأرضاهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أقرهم على هذا، لأنهم فعلوا هذا بحضرته وأقرهم على ذلك، وهو أنهم كبروا عندما قال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبروا وقالوا الله أكبر، يعني فرحا وسرورا وابتهاجا، فدل هذا على أن المشروع عند ذكر أمور تسر أنه التكبير وليس التصفيق الذي هو أمر محدث وأمر منكر.
باب قول الله تعالى
يعني، وهذا بيان قلتها، لأنه لما ذكر يعني هذه النسبة وأنها واحد من ألف وحصل عندهم ما حصل من الخوف والذعر وبشرهم بأنهم إنه يرجو أن يكون ربع الجنة وثلث الجنة وثم نصف الجنة، ثم بين قلتهم في الأمم وأنهم كالشعرة السوداء في ظهر الثور الأسود، يعني شعر كثير في ظهر الثور، وهذه شعرة واحدة من هذا الشعر الكثير، فنسبتهم وقلتهم بالنسبة لغيرهم على هذا الوصف، ومع ذلك هم الحمد لله أكثر أهل الجنة كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.